وصلنا في التدمرية القاعدة الخامسة إلى قوله: وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالة. هو الآن لا يزال الشيخ يتكلم عن الاشتباه والتشابه والفرق بين هذا وذاك من ناحية، والناحية الثانية لا يزال الشيخ يتكلم عن القياس الفاسد الذي هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه من جانب آخر، والجامع بين أو التفريق بين المجتمعين والجمع بين المفترقين، هذا سبب ضلال كثير من الضلال في العقيدة وفي غيرها. ولازال الشيخ يقرر مذاهب طوائف ضلت من هذه الجهة في عدم الجمع بين المتشابهات من الوجوه التي تجتمع فيها، ومن أيضا التفريق بين المتشابهات أحيانا من وجوه تفترق فيها، ومن أيضا الفرق عدم التفريق بين الاشتباه والتشابه، بين الاشتباه والتشابه والاجتماع والافتراق وما بينهما من تداخل وأيضا تقاطع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات، حتى آل الأمر إلى من يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم، إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود، فظنوا أنه هو، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء، وأن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق.
لأن هذا أمر بدهي بالفطرة وبالعقل السليم وبقواعد الشرع القطعية، لأنه الله عز وجل ليس كمثله شيء، جميع الأحوال بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ولأنه يستحيل أن يكون المخلوق كالخالق في وجوه التشابه من حيث الكمال. التشابه إذن لفظي أو نسبي في بعض الحقائق النسبية التي النسبة فيها لا تساوي شيئا، فسيأتي وجوه ضرب أمثلة على وجوه الاشتراك اللفظي، وأيضا مدى ضلال الذين ضلوا إما في التشبيه بسبب وجود التشابه اللفظي في فكر أسماء الله وصفاته، أو العكس نفي التشابه إلى حد تسلطوا فيه على نفي قطعيات النصوص في الكتاب والسنة. نعم.
فمن اشتبه عليه وجود الخالق بوجود المخلوقات كلها حتى ظنوا وجودها وجوده فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، فرأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب، فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات.
عن الكلمة قديم هذه من الشيخ رحمه الله مسايرة لإصطلاحات الكلام، لأنه يناقشهم هنا، ولذلك في الحقيقة أنا أشعر بشيء من الضيق والتذمر من قراءتنا لهذه المقاطع، لولا أنها رغبة عدد من الحاضرين ولأنهم من طلاب العلم إن شاء الله المتمكنين في الجملة، وإلا فلسنا بحاجة لمثل هذه التعمقات. الشيخ كتب هذا لأهل الكلام أو الذين ابتلوا ببعض مصطلحات الكلام أو الذين يخشى عليه من الانجراف وراء الكلاميات خاصة في ذلك الوقت، والذي بدأ مثله الآن في الآونة الأخيرة في وقتنا. أرى طوائف من شبابنا الآن استهوتهم الكلاميات واستهوتهم مناهج العصرانيين والعقلانيين ومناهج المعتزلة، حتى أنهم الآن أصبحوا جماعات يمثلون يعني خلايا خطيرة تدعو لهذا المنهج، فهؤلاء قد ينفع منهم مثل هذه الدخول في مثل هذه الأساليب. الشاهد أن الشيخ حينما قال إلى قديم محدث أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث، هو جار أهل الكلام في استعمال الاصطلاح لأنه أراد أن يقنعهم ويناقشهم، وإلا فالمفروض أنه يقول من أن الوجود ينقسم إلى أزلي ومحدث، أو إلى الأول الذي ليس قبله شيء، وإلى المخلوق الذي يعتريه النقص والخلل إلى آخره. بمعنى أنه فعلا مقرر في نفوس العقلاء أن الوجود منه وجود الله عز وجل، وهو الأول الذي ليس قبله شيء بدون ما نستعمل القديم، وإلى وجود المحدثات التي وجدت من لا شيء وكانت شيئا بعد أن لم تكن شيئا بإذن الله عز وجل، والتي مصيرها الخلل والسهو والنسيان إذا كانوا في تصرفات العقلاء، ومصيرها الفناء بالنسبة لجميع الخلق. فإذا المقارنة بين الأول والمحدث يعني مقارنة لا تكون إلا في بعض وجوه المعاني العامة المشتركة، والاشتراك اللفظي في بعض الصفات مثل الوجود اشتراك نسبي، إذا نسبناه إلى الله عز وجل فهو الوجود المطلق الذي ليس قبله شيء وليس بعده شيء، وإذا نسبناه إلى المخلوق فهو وجود نسبي ضئيل، وجود محكوم بالفناء، وهكذا. وطائفة
ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه، وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك، فخالفوا الحس والعقل والشرع وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان، وهذا كله من نوع الاشتباه.
نعم، هذا الكلام يشير إلى فلسفة المتفلسفة وإلى خيالات أهل الكلام الذين تكلموا في هذه الأمور. فالفلاسفة وضعوا يعني تصورات للغيب لأمور الغيب، زعموا أنها حقائق، وهذه التصورات ما هي إلا خيال، وهذا ما يقصد فيه الشيخ كلمة في الخارج. في الخارج يعني خارج الوجود، بل ليس مما يعقل وجوده، ليس مما يعقل وجوده أصلا، هذا يسمى في الخارج، يعني مجرد تعابير خيالية تقوم على التخرص وعلى التوهم أوهام. سميها في الأذهان لأنه لماذا؟ لأنه صدرت عن أذهان المكلفين، أذهان هؤلاء من الفلاسفة ومن سلك سبيلهم. هؤلاء ظنوا أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، إذا اشتركت في مسمى الوجود لزم أن يكون هذا الاشتراك حتى في الأمور الخيالية، وأن هناك موجود مشترك يفترض وجوده، يسمونه الوجود المطلق أو مطلق الوجود. ولذلك هم أي هذا الصنف ومن تبعهم لا يعتقدون لله وجودا حقيقيا، لا يعتقدون لله وجودا ذاتيا، لأنهم وصفوه بالوجود المطلق أو بمطلق الوجود على اختلاف بين العبارتين. والوجود المطلق هو الذي لا يوجد إلا في الخيال، عند التحقيق ليس له وجود، وهذا سبب رئيس في وجود إنكار الأسماء والصفات عند الجهمية، وسبب رئيس في إنكار الأسماء والصفات عند المعتزلة، وسبب أساسي في إنكار علماء أو في إنكار متكلم إلى شاعر المتردية لصفات الله ما عدا 27 على اختلاف بينهم. فالذين أنكروا بقية الصفات ما عدا 27، أو الذين أنكروا الصفات كلها، أو الذين أنكروا الأسماء والصفات يشتركون في وهم لكنه يتسع عند بعضهم ويضيق عند آخرين. هذا الوهم هو أنهم يعتقدون أن الله عز وجل ليس له وجود ذاتي، ولذلك تجدهم ينفرون من إثبات الاستواء، من إثبات العلو، من إثبات الصفات الفعلية، من نزول ونجيء، لأن من يعتقد أن وجود الله في الأذهان فقط من الطبيعي أن ينفر من الصفات التي تدل على وجود لله حقيقي، وهذا هو يعني مصدر العلة التي حرفت هؤلاء عن منهج السلف، اشتركوا في هذا الوهم. لكن منهم مقل مثل الجهمية وغلاة الفلاسفة، قصدي منهم مقل مثل المتكلمين، ومنهم ما هو أكثر مثل المعتزلة، ومنهم من وسع الهوة حتى اعتقد أنه لا وجود لله إلا هذا الوجود المطلق أو مطلق الوجود. أيضا الذين قالوا بالوجود المطلق أو مطلق الوجود انقسموا إلى قسمين، المعطلة الذين جعلوا وجود الله معنويا، أو الذين نمر لأنهم نفوا وجود الله ذاتي اعتقدوا أنه هو هذا الوجود، وانقسموا هذا القسم الأخير انقسموا إلى ثلاث أقسام، منهم من رأى الحلو، من رأى الاتحاد، ومنهم من رأى وحدة الوجود. هذه مذاهب خبيثة دخلت على المسلمين من الأمم مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعون سنن كان قبلكم. بعض الناس يستغرب، ما تستغرب بأنه كل من خرج عن نهج السلف في إثبات أصول الدين، كل من خرج عن نهج السلف في التزام الوحي، كل من خرج عن نهج السلف في التعبير عن الدين بالألفاظ الشرعية وقع في هذه المسالك أو في غيرها من المسالك الضلالة، نسأل الله العافية. نعم.
ومن هداه الله فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه، وعلم ما بينهما من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف، وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام، لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بين الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق. وهذا كما أن لفظ إنا ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد له شركاء، يتكلم بها الواحد له شركاء في الفعل، ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، وله أعوان تابعون له لا شركاء له. فإذا تمسك النصراني بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر ونحوه على تعدد الآلهة، كان المحكم كقوله تعالى: وإلهكم إله واحد، ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحدا يزيل ما هناك من الاشتباه. وكان ما ذكره من صيغة الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم.
وهذا منهج ضروري في الاستدلال، وكل الفرق التي ضلت عن منهج السلف إلى الافتراق، ما سواء فرق الغلو أو فرق التقصير، كلها تخل بهذا المنهج، منهج أخذ تفسير النصوص بعضها ببعض، سواء في الغيبيات، في أسماء الله وصفاته، في أمور القدر، في أمور الآخرة، في أمور الوعيد، الوعد والوعيد، أو فيما يتعلق بالأحكام، أصول العقيدة أيضا العلمية والعملية، كلها لا تستقيم ولا يستقيم الاعتقاد فيها حتى يؤخذ بشمولية النصوص وتفسر النصوص بعضها ببعض ويرد بعضها إلى بعض. على هذا المنهج النصراني الذي زعم أن دليله على التثليث أن الله عز وجل عبر عن نفسه بنحن وقال نحن جماعة إذا هم ثلاثة، يرد عليه بأن الله عز وجل عبر عن نفسه بلفظ المفرد، فإذا يرد هذا بهذا. وهذه قاعدة عظيمة يحتاجها طلاب العلم اليوم أحوى أكثر من أي وقت مضى، لأن الخلط فيها الآن أصبح من أكبر أسباب جهل عقيدة السلف والتنكر لها من ناحية، ومن أكبر أسباب انجذاب كثير من شبابنا اليوم إلى مسالك الافتراق والهوى القديمة والحديثة. تجده يستدل بنص بين فيما يظهر له بآية أو حديث على عقيدة أو موقف أو مبدأ أو اتجاه، لكن يجهل أو يتجاهل ما يفسر هذا النص أو يقيده أو يبينه، يتجاهل تفسيرات السلف لهذه النصوص التفسيرات الشمولية. ولذلك كثيرا ما أكرر يا أخوان أقول يجب أن نفرق بين صورتين على سبيل المثال، بين إنسان طويل بعلم إلى الآن ما هضم إلا القليل أو عرف إلا القليل من النصوص، وبين إمام راسخ كالإمام أحمد الذي قيل عنه أنه يحفظ 1000 سنة، يعني مليون. فرق بين هذا وهذا، الذي صح عنده ما يزيد على 30,000 من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فرق بين هذا وبين إنسان حافظ حتى بعض الصحاح أو بعض المسانيد لكنه هل أحاط بالسنة. فلذلك يعني ندرك أهمية وفضل الرسوخ في العلم على نهج السلف، وإلا قد يكون هناك راسخ في العلم لكنه صاحب هوى، يعني يعميه هوى عن الأخذ بمنهج الاستدلال. يوجد من المنتسبين للفرق من عنده عمق في بعض العلوم الشرعية ورسوخ، لكنه يكون ابتلي بالمنهج المنحرف في الاستدلال فلا ينفعه علمه بل يضره، نسأل الله العافية. نعم.
وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود الذين يستعملهم في أفعاله فلا يعلمهم إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، بخلاف الملك من البشر، بخلاف الملك من البشر إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو وأعوانه مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك أمروا به، وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة، ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة. وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة، وإن زال الاشتباه بما يميز أحد النوعين من إضافة أو تعريف، كما إذا قيل فيها أنهار من ماء فهناك قد خص هذا الماء بالجنة فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا، لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا، وهو ما أعده الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وكذلك مدلول أسمائه وصفاته الذي يختص بها التي هي حقيقة لا يعلمها إلا هو، ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله، كما قال أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله، وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على غيرهم، وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله، ولم ينفي مطلق لفظ التأويل كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله به، فذلك لا يعاب بل يحمد، ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها، فذاك لا يعلمه إلا هو، وقد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع.
أحسنت، نقف عند هذا المقطع. الشيخ هنا أشار إلى مسألة الحقيقة أكثر من مرة ولا بد من الوقوف عندها قليلا. في الصفحة السابقة قال وكذا مدلول أسمائه وصفاته التي يختص بها التي هي حقيقته لا يعلمها إلا هو. الحقيقة نوعان، لا بد أن نبين هذا، والشيخ بين في مواطن أخرى وفصل في هذه المسألة إنه الحقيقة نفيا وإثباتا نوعان، فالحقيقة بمعنى المعاني اللائقة بجلال الله عز وجل هذه معلومة حتى عند المخاطبين، نعلم أن الله عالم حقيقة ورحيم حقيقة وأنه سبحانه شديد العقاب وأنه مستوى حقيقة على ما يليق بجلاله وأنه حقيقة، لكن حقيقة على المعنى. الحقيقة الأخرى التي هنا الشيخ نفاها أن تعلم هي الكيفية، الحقيقة اللي هي الكيفية التي عليها أسماء الله وصفاته وذاته هذه لا يعلمها إلا الله، بل كل أمور الغيب لا يعلم حقيقتها معنى كيفيتها إلا الله. مثال ذلك الجنة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها. الجنة ونعيمها، نحن نؤمن بأنها حقيقة، لكن هل نعلم كيفية هذه الحقيقة على جهة التفصيل؟ كيف والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حتى ما قال على عقل بشر، على القلب، خاطر القلب أبعد وأعمق من خاطر العقل، لأن خاطر القلب ذوق قد يدركه أصحاب الفراسة وخلص المؤمنين لا يدركه أصحاب العقول، ومع ذلك لا خطر على ولا خطر على قلب بشر، يعني ما جاء في خاطره أصلا ولا يرد. إذن الحقيقة هنا المنفية في أسماء الله وصفاته هي الكيفيات، وهناك حقيقة مثبتة وهو أن ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله حقائق على معان تليق بجلال الله. هذه الحقائق نعلمها بمجملها لكن لا نعلم حقيقة الكيفية. هل الأشاعرة يثبتون 7 صفات أو 20 صفة؟ وهناك فرق بين المتقدمين والمتأخرين منهم. هذه مسألة هامة وأنتم تحضرون درس تخصص في العقيدة. هي أنه مسألة نسبة الأقوال إلى الفرق نسبة ترجع إلى الأعم والأغلب، لا ترجع إلى أنهم كلهم يقولون. يعني إذا قلنا أصول الجهمية كذا فهذا يعني أن غالب الجهمية، إذا قلنا أصول الخوارج كذا فهذا يعني أن غالب الخوارج يقولون كذا وليس كلهم، إذا قلنا أصول المعتزلة 5 فلا يعني أن كل المعتزلة يتفقون على 5، بل المعتزلة الأوائل إلى نهاية القرن الثالث ما يعرفون شيء اسمه أصول 5، حتى اخترعها لهم واحد منهم جمع ما يمكن يتشابهون فيه فسماه الأصول 5. فإذا هذه أمور إجمالية لا يعني أن عليها كلهم. كذلك عندما نقول الشاعرة يؤولون الصفات إلا 7 فلا يعني أنهم كلهم كذلك، لكن هذا عليه ما عليه عامتهم ورؤوسهم الكبار مثل البغدادي والشهرستاني والجويني قبل رجوعه للسنة، وكذلك الرازي قبل رجوعه الأيجي، الآمدي، الغزالي، هؤلاء غالبهم يثبتون 7 ويؤولون الباقي، لكن منهم أعداد كبيرة يثبتون أكثر من ذلك. منهم من يثبت 8 صفات تبعا للماتريدية، صفة زائدة يسمونها التكوين، ومنهم من يثبت 12 صفة، ومنهم من يثبت 13، ومنهم يثبت 20، ومنهم يثبت 22. ما لهم قاعدة إلا القاعدة الإجمالية. فلذلك بعض الشباب استغرب لما سمع من بعض المشايخ إنه الأشاعرة 20 صفة وظن إنه أخطأ. لا، ما أخطأ، أغلب الدراسات الأشعرية الحديثة تداخلت مع الماتريدية وتداخلت مع بعض الاتجاهات الجديدة فيهم، فأغلب الدراسات في الجامعات والمدارس الأشعرية يثبتون 20 صفة.